صوم قيامته ولا ينظر إليه. وهذا فيه الوعيد الشديد. الأول رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى. أعطى في الحديث الموضعي فيها وجهان، الوجه الأول أعطى وفتح الهمزة والطاء فيهما، والمعنى لقد أعطى بها أي اشتراها بأكثر مما أعطى. حلف لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، يعني لقد أعطيت بها اشتريتها بأكثر مما أعطيتني. لما جاء يحلف اشترى في العشرة المئة، حلف إني اشتريتها بأكثر مما أعطيتني الآن، أنت قلت المئة، حلف إني مشتريها بأكثر من المئة. لقد أعطى بها يعني لا أعطى بها حينما اشتراها أكثر مما أعطى، مما أعطى هذا الذي يصومها. والوجه الثاني لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، بضم الهمزة وكسر الطاء. والمعنى بضم الهمزة وكسر الطاء، والمعنى لقد أعطي بها يعني سيبت منه بأكثر مما أعطي بأكثر مما سيبت منه الآن. لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، يعني سيبت قبلك أكثر مما سيبت الآن. كما قال مية قال يحلف أنه سيبت قبل أن تأتي بأكثر مما أعطي بها، يعني ثوما أكثر مما أعطي بها مما سامها الثاني. واضح المعنى؟ المعنى الأول لقد أعطى بأكثر مما أعطى، يعني لقد اشتراها بأكثر مما أعطى، هذا الذي يسمها الآن. والثاني لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، لقد سيبت منه بأكثر مما سيبت. وهو كاذب، يعني يحلف أنه اشتراها وهو كاذب، يكذب ما اشتراها بأكثر من مئة، أو يكذب ما سامها إنسان بأكثر مما سامها، فيغره ثم يزيد بناء على الحلف بناء على اليمين. قال طيب بعد ما انتم اشتراها بأكثر من مئة، أنت تقول اشتراها بمئة وعشرة أنا أعطيك 120، فيأكل زيادة حرام. أو لقد أعطي بها مثلا، قال أعطي بها نسيمة سامها 100، قال أعطيت بها نسيمة أكثر من 100، فيزيد يغتر باليمين. والثاني رجل حلف على يمين شاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، قيله بعد العصر لأنه آخر النهار، فيختم نهاره بهذه اليمين الكاذبة. والذي ينبغي أن يختم نهاره بعد العصر بالعمل الصالح، تسبيح تهليل وتكبير، وهذا ختم يمينه بيمين فاجرة بعد العصر، ختم يومه يوم العصر يوم فاضل بعد العصر وآخر اليوم. هذا رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مالا بمسلم، حلف اني ما عندي لفلان حق عند القاضي بعد العصر وهو كاذب، فانتهت الخصومة لانه ما عنده بينة، فاقتطع مال اخيه بهذه اليمين الكاذبة بعد العصر. والثالث رجل منع فضل ماء، فيقول الله له يوم القيامة، يقول الله يوم القيامة اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. جاء في الحديث الاخر رجل عنده فضل ماء يمنعه من السبيل، يعني السبيل الذي المسافر يأتي في البرية يريد ماء، كان يكون هناك غدران غبيب من السيل فيحجز الإنسان ويمنع الناس من أن يأخذوا من هذا الماء. وهذا الحديث لا يتحصل من السبيل، من كان عنده فضل ماء عنده ماء فاضل فلا يجوز الإنسان أن يمنعه لمن يحتاجه، حتى ولو كان في البلد مع العيون والأنهار والآبار، إنسان يريد يدري دلوة يأخذ ماء وتمنعه لا تمنع، تأخذ حاجة وما زاد تجعله لمن يحتاج إليه، إذا كان يحتاجه ليشرب أو يسقي بهائمة. أما إذا كان يريد يأخذ ماء يبيع للناس لا، لا كمان باع مثل يأخذ وايتات يبيع لا، لكن يأخذ للشرب لحاجته، هذا ما يمنع ما تمنع إذا كان زايد عن حاجة. أنت أول أنت أبدأ من غير تبدأ بيه. تأخذ ما تحتاج وما زاد بقي في البئر زيارة ماء لا تمنعه، لا تمنع الفاضل، لأن عسرك في ثلاث الماء والكلى والنار، ما زال مياه العيون والآبار، إنسان يجي يحتاج يقول أنا أحتاج أشرب بدري دلوي لا تمنعه، بدري دلوي يأخذ حاجته. هذا منع فضل الماء. الذي يمنع فضل الماء عليه هذا الوعي، يقول الله لا اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، سواء كان هذا في البرية يمنع الناس من الغدران أو بئر في البرية بالطرق أو في بستانه ونخله واحتاج الناس إلى زيارة معه سقى حاجته سقى زرعه سقى ذا وبقي بقية في البئر فلا يمنع أحد يأخذ الشرب. نعم.
قال حدثنا محمد
أستاذ الحديث ما هو؟ نعم. قول لا يسلم الله وكيف ولا ينظر إليه صفات النظر وهذا يفيد أن غيرهم ينظر إلى الله وهؤلاء لا ينظر إليهم نظر رضا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت.
وهذا حيث في هذه الأسئلة الثلاثة عن البلد والشهر واليوم لبيان عظم هذه الحرمات الثلاث الدماء والأموال والأعراض وهم يعرفون هذا الصحابة يعرفون الشهر والبلد لكن ما يدرون ماذا حصل هل غيرت هذه الأسماء أو لا غير أو لم تغير أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال أليس ذا الحجة أليس ذا الحجة قالوا نعم أي بلد هذا أليس البلدة يعني مكة أي يوم هذا أليس يوم النحر يعني إن هذا يعني بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام بلد شهر حرام وهذا الحجة وبلد حرام وهي مكة ويوم حرام وهو إيش يوم العيد يوم النحر من أعظم الأيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأرواحكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يعني أن الدماء والأموال والأرواح حرام لا يجوز سمع يعتدي على أخيه في دمه جسده ولا في ماله ولا في عرضه يعتدي على أخيه دم قتل أو قتل عضو أو جرح الجسد أو هز السلاح وطرعه في وجهه أو يعتدي على ماله عن طريق الغصب أو السلب أو النهب أو السرقة أو الغش أو الربا أو الخداع أو اكتمال اليتيم أو جحش الحق والدين أو الرشوة أو اكتمال اليتيم إلى غير ذلك من اكتمال البعض إلا لا يعتدي على عرضة الغيبة والنميمة والسخرية والزراء والاحتقار فهذه الحرمات الثلاث حرمات في اللفظ الآخر كل مسلم على اسمه حرام دمه وماله وعرضه والمعنى أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كما أن هذه الحرمات الثلاث عظيمة عند الله وهي من المحرمات العظيمة كما أن هذا الشهر والبلد كما أن الشهر حرام محرم له حرمة عند الله والبلد له حرمة عند الله والبلد واليوم له حرمة عند الله فكذلك هذه الدماء والأموال والأعراض لها حرمة عند الله عز وجل فيجب الإنسان أن ينتهكها ولا أن يعتدي عليها والشاهد قوله وستلقون ربكم هذا الشاهد لقاء الرب ولقاء المؤمن لربهم لقاء معه رؤية لله تعالى مثل لقاء الكافرين فلا رؤية معه فقولوا ستلقون ربكم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. طيب شوف كلام الكلام الشارح في الصفحة 427 آخر الصفحة سطر الأضافة من أسفل قوله فيأتيهم الله في سورة 427 عندك أظن 27 النص الثالث هذه
نعم
ها
عند قوله
قول سيأتيهم الله في سورة استدل في ابن قتيبة عندك مطبعة محب الدين الخطيب هذه ها قول سيأتيهم الله في ما حصل في الآخر استدل النص الثالث قال سيأتيهم الله في سورة استدل به ابن قتيبة في الصلاة 427 يعني مع هذه السورة لمحب الدين الخطيبة ها في رواية التشميع يعني لا ما ينفع لا ما يبعد قولوا فيأتيهم الله لا بلى الله في صلح هذا تحت الخط الصدر قولوا فيأتيهم الله
وقوله فيه فيأتيهم الله في صورة استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما ثبت
هذا هو الحق كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء نعم هذا هو الصور له الصورة لا كالصور نعم
كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء وتعقبوه وقال ابن بطال تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة
هكذا يقول يسمون أهل السنة مجسمة
تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلا على معرفته كما يسمى الدليل والعلامة صورة وكما تقول صورة حديثك كذا وصورة الأمر كذا والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفة وإليه ميل البيهقي ونقل ابن السين أن معناه صورة الاعتقاد وأجاز الخطابي أن يكون الكلام خرج على وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت
كل هذه أقوال باطلة تفسير الصورة بأنها العلامة أو الصورة بمعنى صورة الحديث أو الصورة بمعنى الصفة كما ذكر البيهقي البيهقي على طريقة الأشاعرة رحمه الله أو الصورة بمعنى صورة الاعتقاد أو الكلام الخرج على وجه المشكلة هذه أقوال باطلة والصواب القول الأول ما ذكره ابن قتيبة لأن لله صورة لا كالصور هذا هو الصواب نعم كم الساعة؟ شو الباب ها؟ كم الساعة؟ ها؟ اقرأ الباب اللي بعده نعم
باب ما جاء في قول الله تعالى
الغداء الجمعة ما في درس صباحا نعم نعم نعم
باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى
باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين المقصود هذا إثبات الرحمة لله وأنه تعالى يوصف بالرحمة كما يليق بجلاله وعظمته إن رحمة الله قريب في صفات الرحمة لله وهي صفة من صفاته وغير الرحمة المخلوقة فالرحمة نوعان رحمة صفة من صفات الله ورحمة مخلوقة كالجنة كما في الحديث ان الله تعالى قال الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء. فالرحمه هنا في الايه صفه من صفات الله، ان رحمه الله في صفه الرحمه لله، وان الله يصف بالرحمه كما يليق بجلاله وعظمه لا يماثل احدا من خلقه. نعم. حدثنا
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان عن اسامه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فارسلت اليه ان ياتيها.
يقضي يعني في الموت، يعني في نزع الموت. نعم.
فارسل ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل الى اجل مسمى فلتصبر وتحتسب. فارسلت اليه فاقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت معه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وعباده بن الصامت رضي الله عنهم. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال كأنها شنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء.
وهذا الحديث فيه أن ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم في الموت يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم رسول، قال يا رسول الله إن ابني في الموت، بلغ الآخر أنه في الموت، يعني تحضرنا. فأرسل النبي إليها الرسول وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى. هذه التعزية، التعزية يعزى قبل الموت، يعني بعد الموت وقبل الدفن وبعد الدفن في أي وقت، هو لا يحتاج اجتماع العزاء مثل ما يفعل بعض الناس اجتماع ولبايع، هذا من البدع، هذا من البدع. لكن التعزية يعز الإنسان في البيت، في الهاتف، في المسجد، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب، إن شاء الله عزاءك وجبر مصيبتك يكفي، هذا ما يحتاج اجتماعات ولا ذبائح ولا كذا، هذا من البدع. فأرسل إليها النبي يعزيها، لكن أرسل إليها مرة ثانية أقسمت عليه، تحلف عليه أن يحضر. فبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ومعه بعض الصحابة، قام ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلوا قال فلما دخلنا ناولوا رسول الله الصبي، ونفسه تقلقل، وفي اللفظ الآخر تقعقع، يعني حركة خروج الروح، تقعقع تقلقل في صدره، حسيته قال كأنها شنة. الشنة هي الجلد اللي يعمل حركة خروج الروح. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بكونة دمع العين، وهذا لا بأنتبه، دمع العين ما في مانع كنت تدمع عينه، إنما ممنوع النياحة برفع الصوت. فقال سعد تبكي؟ قال فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كل إنسان يدمع عينه ويحزن قلبه ما يلاقى. ولما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ابنه إبراهيم ابن الصليب، قال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم المحزون. وقال النبي إنما لا، وقال إنما يرحم الله بهذا أو يعذب، إنما يرحم الله بهذا أو يعذب، وكما جاء في الحديث، يعني بمؤشر إلى لسانه. فالممنوع المحذور الممنوع كل إنسان يبكي بلسان صوت، يقول له صوت سياح وعويل، أو يعجل محاسن الميت، أو يفعل شيء يغضب الله، يلطم الخد، أو يشق الثوب، أو ينتف الشعر، هذا المحرم. أما كونه تدمع العين ويحسن القلب هذا لا يؤثر. ولهذا لما قال تعالى تبكي رسول الله قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذا الشاهد من الحديث، وصف الله بأنه يرحم، في إثبات صفة الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، فقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط.
نعم، وهذا الحديث فيه أن الجنة اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، والله أعلم بكثير هذا الاختصام، جعل الله فيهما شعور بالاختصام، الله أعلم بهذا الكيفية كيف اختصامهما، وأن الجنة تكلمت والنار تكلمت، فقالت الجنة يا ربي لا يدخلها إلا ضعفاء والناس سقطهم، يعني سقطهم يعني الذين لا يؤبه لهم، ولهذا يقال من سقط المتاع، يعني الضعفاء والسقط الذين ليس لهم مكانة في المجتمع لا يؤبه لهم، لكن أعمالهم طيب دخلوا بالتوحيد والإيمان على العمل الصالح، كونوا ليس لهم مكانة في المجتمع أو ليس غنيا ما يضر، والمراد الأغلب، هذا الأغلب، وإلا قد يدخلهم من الأشراف، ويدخل النار من الأشراف كأبي بكر من الأشراف وعمر وعثمان وعلي كلهم أشراف، ليسوا من الضعفاء وليسوا من السقطة، لكن مراد الأغلب وقد يدخلها غيرهم. وقالت النار يعني أوثرت بمتكبرين، فالنار عدها الله المتكبرين الذين تكبروا على الله وجحلوا حقه ولم يوحدوه ولم يؤمنوا به، تكبروا على الحق فلم يعبدوا الله ولم يوحدوه ولا أشركوا بالله، فهؤلاء هم أهل النار. فقال الله تعالى الجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي، يعني أخبر الله أن الجنة رحمته، وهذه رحمة مخلوقة، وهي أثر من أثار رحمته التي هي صفة صفته، لأن الرحمة نوعان، حيث الرحمة صفة من صفات الله تليق بجلاله وعظمته كما في الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين، والثانية رحمة مخلوقة كالجنة، وكما في الحديث الآخر خلق الله 100 رحمة وأنزل إلى الأرض منها واحدة فبها يترحم الخلق. فإذا قل أنت الجنة رحمتي، هذه الرحمة المخلوقة، وهي أثر من أثر رحمة الله التي هي صفة من صفاته، الرحمة نوعان، رحمة صفة من صفات الله والرحمة مخلوقة. قال الله بينهما، قال أنت للجنة أنت رحمتي، وقال نعم أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. هذا وهم وغلط من بعض الرواة، وهو انقلاب وانتقال نظر وصدق لفظ من الجنة إلى النار، وصاب العبارة وإنه ينشئ للجنة من يشاء، النار ما يشئ لها أحد يعذبهم بغير دم، الله تعالى لا يعذب أحدا بغير دم، هذا انقلاب كما حقق ذلك محققون كالعلامة ابن القيم وغيره، حققوا أن إيش أن هذا انقلاب من بعض الرواة، انقلب على بعض الرواة وغلط ووهم في الحديث إنه ينشئ للجنة أهلا، فانقلب على بعض الرواة فقال ينشئ للنار أهلا، النار ما ينشئ لها أحد يعذب بدون دم، لكن الجنة ينشئ الله لها، يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا فيخلقهم ويدخلهم الجنة، أما النار فلا يعذب الله أحدا بغير دم. مثل ما انقلب على بعض الرواة في صحيح مسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب أوصل الحديث حتى لا تعلم إيه شماله ما تنفق يمينه، اليمين هي تنفق، انقلب على بعض الرواة قال حتى لا تعلم إيه يمينه ما تنفق شماله، جعل الشمال هي تنفق، هذا انقلاب، انقلاب واحد. كذلك هنا وإنه ينشئ للجنة أهلا، فانقلب على بعض الرواة فقال وإنه ينشئ للنار أهلا، وقل حتى يضع فيها قدمه في صفة قدم لله عز وجل، وفي بعض ألفاظ الحديث فيضع رجله، وفي صفة رجل الله كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه النصوص شجن في حلوق أهل البدع لا يطيقونها، ما يطيقون إثبات قدم الله، قوله قال القدم خلق حتى يضع فيها قدمها، يعني اسم للمتقدمين من الناس من أهل جهنم يقدمون فيها، وكذلك الرجل لجماعة من المخلوقات يسمون الرجل، هكذا يقول ما يطيقون إثبات الصفات هذه لله، يظن أن فيها تأويل. أما أهل السنة فقد جعل الله البصيرة والطمأنينة في قلوبهم فأثبتوها وانشرحت صدورهم لذلك، الله تعالى يضع فيها قدم، له قدم لا يماثل قدم مخلوقه، وله رجل، والله تعالى لا يضر أحد من خلقه، فإذا وضع الرب قدمه أو رجله فيها امتلعت النار ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. وفي لفظ تقول حسي حسي ومعنى قط يعني يكفي يكفي امتلع. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال همام حدثنا وقال همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الذي يصيبهم سفع من النار هم عصاة موحدين عصاة الذي دخلوا النار أصابوها ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. هذا الشاهد الشاهد بفضل رحمة إسفاف وصف الله بالرحمة ثم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون لأنهم خرجوا من جهنم وفي اللفظ الآخر على رقاب في رقابهم الخواتيم ثم أسأل الله بعد ذلك فيزال عنهم ما فيهم. نعم.
باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره.
نعم. هذه الترجمة في هذه الترجمة من الآية والحديث إثبات أن السماوات والأرض يمسكها الله وإثبات الأصابع للرب تبارك وتعالى وأن له سبحانه خمسة أصابع لا تشبه أصابع المخلوق بل تليق بجلال الله وعظمته وأنه سبحانه يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع خمسة أصابع ثم يقول بيده عن الملك في إثبات اسم الملك وأن من أسماءه سبحانه الملك. سبق الحديث هذا مضى الحديث بلفظ إن الله يمسك وفي تظهر مطابقة في الحديث الترجمة وفي إثبات الضحك لله وأن من أسماءه الملك يكون الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جاء حبر إلى رسول الله حبر العالم يقال حبر وحبر حبر وحبر حبر فتح الحاء جاء حبر إلى رسول الله يعني عالم من علماء اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره الأول جميعا قدره يوم القيامة. وأصبع في عشر لغات أصبع كم فيها من لغة عشر لغات وذلك بتثريث الألف وتثريث الباء. الألف مثلثة أص كث الهمزة كث الألف وضمها وكثها والباء مثلثة تضم الباء وفتحها وكثها ثلاثة في ثلاثة تسعة والعشرة تقول إذا فتحت الهمزة مع فتح أصبع 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 هات ضم الهمزة أصبع 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 بعدها كسر الهمزة أصبع 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 والعشرة أصبع تكون عشر لغات أصبع العشرة أصبع. نعم.
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق.
نعم. هذا آخر 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 حديث آخر باب يعني كأنه باب قصير. نعم.
وهو فعل الرب
باب ما جاء
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب
بصفاته السابق في صفات الأصابع الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته هو من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته في إثبات اليد. نعم.
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون.
نعم. وهذا من دقائق فقه البخاري رحمه الله. الإمام البخاري فقيه عنده تفقه في النصوص وفاق في هذا الكتاب العظيم بتراجمه العظيمة. فهذه الترجمة في إثبات أن الرب تعالى بصفاته وأسمائه وفعله وأمره قائم. الرب قائم بصفاته وأسمائه وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق. وتخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق هذا هو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره غير مخلوق. وما سواه مخلوق مفعول مكون كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه. ففرق بين فعل الرب تخليق السماوات والأرض، هذا فعل الرب تخليق السماوات والأرض وفعل الرب، وأمره وهو قول الشيء كن فيكون هذا كلامه. فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق، هو الخالق المكون المخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. فهناك فرق بين الفعل وبين المفعول. خلق الله تعالى، فالله تعالى يوصف بالخلق، الخلق والرزق والإماثة والإحياء. أما السماوات المخلوقة هذه مخلوق مفصل عن الله، السماوات والأراضين والشجر والبحار والنهار هذه مخلوقات. لكن فعل الرب تخليق الرب خلقه السماوات خلقه الأراضين هذا فعل الرب، فعله قائم هو سبحانه قائم به. الرب تخليقه في السماء هذا فعله، تخليقه السماوات والأرض وغيره من الخلائق هذا فعل الله. أمر الله وهو قوله للشيء يكون فيكون على خلق صفة من صفاته. فالرب صفاته وفعله وأمره هو الخالق، هو الخالق المكون. أما ما كان بفعله الله وأمره وتخليقه وتكوينه فهذا مفعول مخلوق مفصل عن الرب مكون. السماوات كانت بفعله وخلقه وتكوينه، الأراضين كانت بفعله وخلقه وتكوينه، الشجر كانت بفعله وخلقه وتكوينه مخلوقة. لكن فعل الرب تخليقه وفعله هذا وصفه سبحانه وتعالى، وامره وهو قول الشيء كن فيكون هذا كلامه. فالرب صفاته وافعاله هو الخالق المكون، هو الخالق بفعله، فعله تخليق السماوات والارض، امره قول الشيء كن فيكون هذا كلامه صفه من صفاته. اما المخلوق المنفصل هذا مخلوق، مخلوق السماوات والارضين هذه مخلوق منفصل عن الله. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح.
نعم. وهذا الحديث ساقه المؤلف في مواضع متعدده، وفي بعضها ان ابن عباس صغير دون البلوغ، كان دون البلوغ وبات في بيت ميمونه وهي خالته زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاخر انه بات انه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله في طول الوساده ونام ابن عباس في عرضها، فيه جواز نوم الصبي مع الرجل واهله إذا كان محرما، هي استحباب حديث الرجل مع أهله قبل النوم ساعة لإناثهم. قال فتحدث رسول الله مع أهله ساعة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي آخر الليل، في اللفظ الآخر فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله يتهجد. يعني إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يتهجد عليه. وفيه أن في هنا أنه صلى 11 ركعة كما في حديث عائشة، ما كان في رمضان، ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة في غير هذا الموضع. وفي بعضها أنه ربما أوثر على الصلاة ب9 ركعات وربما أوثر ب7، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة يشفعها بركعة، لأن النهار ليس فيه وتر. وفيه مشروعية قراءة آخر سورة العمران، آخر سورة آل عمران عند الاستيقاظ من النوم. وفي مشروعية التسوق، قام النبي يتوضا وتسوق وتسنى، وتسنى يعني استحساك تسوق، مشروعية الاستياك عند الوضوء وعند الصلاة، والعلي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. وفيه مشروعية قراءة هذه الآيات عند ما يستيقظ النوم، يقرأ الآيات العشر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقولا وعلى جنوبهم. وهذا هو الشاهد الترجمة، الشاهد إن في خلق السماوات، خلق هذا فعل الله، تخليق، تخليق السماوات فعل الله. وأما السماوات المنفصلة فهي منفصلة، منفصلة على مخلوق، مخلوق مستقل. فأراد المؤلف، استشهد المؤلف بهذه الآية، هذا الشاهد الترجمة، يبين أن فعل الله هو التخليق، وأما المخلوق المنفصل فهي السماوات، هذه مخلوق منفصل عن الله. أما فعل الرب هو التخليق، تخليق الخلائق، وأمر الله هذه صفة من صفاته، وتخليق وفعل من فعله، والله تعالى هو الخالق بصفاته وأفعاله، هو الخالق المكون غير مخلوق. وأما ما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهذا مفعول مخلوق منفصل عن الله. عيسى خلقه الله بكلمة كن، عيسى مخلوق منفصل، لكن كلمة كن هذا صفة من صفات الله. وكذلك أيضا تخليق الله للسماوات هذا فعله، وأما السماوات فهي مخلوق منفصل عن الله. واضح هذا؟ يعني وأهل البدع لا يفرقون بين الفعل وبين المفعول، أهل البدع ما يفرقون بينهما. فأراد المصنف البخاري رحمه الله يرد على أهل البدع فرق بين الفعل وبين المفعول، الفعل هذا فعل الرب صفة المصنف تخليق، والمخلوق المفعول المفصل، السماوات هذه مخلوق المفصل، لكن التخليق هذا فعل الرب، خلق السماوات، تخليق السماوات هذا فعل الرب، فعل الفعل غير المفعول، والخلق غير المخلوق. فالخلق وصف الله، والفعل وصف الله، المخلوق هذا مفعول مفصل. أهل البدع لا يميزون، لا يفرقون بينهما، عندما الخلق هو المخلوق، لا يميزون بين فعل الرب الذي هو الخلق وبين المخلوق الذي هو المفصل. فأراد البخاري أن يرد عليه ويبين أن الخلق هذا فعل الرب بخلاف المخلوق المفصل، والفعل هذا فعل الرب، والمفعول المفصل هذا مخلوق. ولهذا هو المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيره، وهو فعل الرب وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه هو مفعول مخلوق منفصل. فالسماوات كانت بفعله وتخليقه، هي مفعول مخلوق منفصل عن الله. واضح هذا؟ ايش بعده؟
باب قول الله: ولقد سبقت
بركة، وفق الله جميع الفرق، رزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى اله. ان شاء الله يوم السبت كما سبق يكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء، ناخذ عشاء الدرس ان شاء الله كتاب التوحيد من صحيح الامام البخاري، يكون درس السبت والاحد والاثنين والثلاثه والاربعاء ان شاء الله يكون بعد المغرب وبعد العشاء، لان الشيخ عبد الله انتهى. نسأل الله جميعا. هي اسئلة عن في اسئلة شكلية في المصر لا ما خاف جب صلى الله عليه وسلم. نعم
فضيلة الشيخ.
نعم
سائل يقول: إذا رأى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى فهل يرون كيفية وكنه صفاته؟
نعم إذا رأوا الله يرونه رؤية لا يحيطون به رؤية، كما قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون بعلمه فكذلك يرونه ولا يحيطون به رؤية. بل إن المخلوقات الآن بعض المخلوقات تراها ولا تحيط بها رؤية. نعم
سائل يقول: ما حكم التكلم في هذه المسائل، مسائل الكلام والاستواء والنظر عند العوام؟
لا، إذا دعت الحاجة إلى هذا يبين لهم الحق ما دلت عليه النصوص. لكن الشيء الذي لا يفهمونه والذي يستنكرونه أو قد يورث لهم شبهة لا ينبغي أن يحدث به العوام، كما قال عليه رضي الله: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان هذا فيه يعني يسبب لهم يعني شبه فلا، إنما يبين هذا لطلبة العلم، ولكن إذا دخل حاجه يبين لهم ما دلت عليه النصوص. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله التوراة وكلمه وهو بعده؟
كيف إيش؟
يقول كيف عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصفات إبراهيم بصفات موسى صلى الله عليه وسلم وهو قد أتى بعده وكلمه الله عز وجل؟
نعم. مثل ما علمنا الآن، كيف علمنا الآن ما حصل للأمم السابقة؟ أخبر الله في القرآن، وكذلك إبراهيم أخبره الله، أقول أخبره الله وأنزل عليه الوحي. نعم. وأنزل الصحف. نعم.
سائل يقول كيف نجمع بين دخول أصحاب الكبائر الجنة وخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبين تكفير من ترك الصلاة وهو موحد؟
من ترك الصلاة ليس موحد، انتهى الإيمان، ما معه ولا ذرة من إيمان، ترك الصلاة كفر، كفر يقضي على الإيمان ولا يبقى معه شيء، هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص. وأما الذين يدخلون النار فهم موحدون، لكن من ترك الصلاة انتقل توحيده وإيمانه ولا يكون موحدا، هم كافر أعوذ بالله، هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص. أما من يكفر ترك الصلاة يقول لا يبقى، لكن الصواب الذي يدل عليه النصوص أن ترك الصلاة ما يبقاش من الإيمان، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان، كما أن الطهارة شرط في صحة الوضوء، كما أن الصلاة شرط في صحة، كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. لو صلى الإنسان بغير وضوء تصح الصلاة، فكذلك لو آمن بدون الصلاة ما تصح الإيمان. نعم.
سائل يقول هل الجهمية والحلولية كفروا بأقوالهم الباطلة؟
نعم كفرهم، ذكر ابن القيم أنه ذكر خلصية عالم، خلصية عالم كفروا بهم، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البداية، 50 في 10 500 خمسية عالم كفروا الجهمية سلامة العافية، لأنهم والعياذ بالله لأنهم تنقصوا، أعظم تنقص قولهم إن الله اختص المخلوقات، إنكاروا العلو وإنكاروا النصوص. نعم.
سائل يقول ما حكم الحلف بحياة الله عز وجل؟
لا بأس، حياة الله في وصف الصفات، حلف بالله وأسمائه وصفاته لا بأس. نعم.
ما صحة حديث الناس مشتركون في 3 الماء والنار والكلى؟
صحيح، هذا صحيح، الناس مشتركون في 3 في الصحيح، هذا 3 النار، بمعنى أنه إذا كان عندك كلى في البرية عشب كلى ما تمنع يعني الزيادة، ما تمنع يعني تحميه لمثل دوابك وتمنع الناس، إلا إذا احتششت وأخذتها لبس، أما في البقعة تمنع الناس ما ترعى العبل ولا البقر او الغنم الناس شركاء فيه، وكذلك الماء ما تمنع عندك شيء فاضل من الماء ما تمنع احد، تاخذ حاجه خذ هذه تفتح المجال لغيرك تضيف غيرك، الناس شركاء فيه، عندك بئر الان ما تمنع الناس يدري ذروه وياخذ من الماء، خذ حاجه انت اذا كانت لك البئر او حفرتها، والباقي تعطيه غيرك. وكذلك النار، كان عندك نار يجي واحد يأخذ منها يريد يستد، تقول لا تمنعه، هذا يأخذ عطيه من الصورة كافية، يأخذ كذا يأتي بعود ويأخذ جزء من النار ولا يضر النار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ولقد سبقت كلمة باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين.
باب قول الله تعالى،
باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المؤلف البخاري رحمه الله عليه في كتابه الصحيح: باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. في هذه الترجمة أراد المؤلف رحمه الله منها إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله الكوني سابق للخلق.
الله
منها إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله الكوني سابق للخلق. يقول: ولقد سبقت كلمتنا، إثبات الكلام كلمتنا في إثبات كلام الله، وإثبات أن كلام الله الكوني سابق للخلق، وأنه من صفات الله، وأن الكلام من صفات الله، وصفاته سبحانه غير مخلوق، وأن كلام الله نوعان. وهذا كلام الله نوعان: كوني قدري لا يتخلف مراده، وديني شرعي قد يتخلف مراده. هذا هو الذي عليها السنة والجماعة، هو الذي دلت عليه النصوص، والإمام البخاري من أئمة السنة والجماعة. فأراد بهذه الترجمة إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله الكوني سابق للخلق. واسم الكلام اسم لللفظ والمعنى، فكلام الله بحرف الصوت تسمع، وأنه من صفات الله، وصفات الله سبحانه غير مخلوق، وأن كلام الله نوعان: كوني قدري لا يتخلف مراده، وديني شرعي قد يتخلف مراده. الكوني القدري مثل هذه الآية: لقد سبقت كلمتنا، مثل قوله تعالى: أعوذ بكلمات الله العظيم، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كلمات الله الكونية لا يجاوزها البر والفاجر، أما كلمات الله الدينية قد يجاوزها البر، قد يجاوزها الفاجر. كلمات الله الدينية تقول: لو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. القرآن كل من كلمات الله الدينية قد يجاوزها الفاجر فلا يستجيب لأمر الله، أما الكلام كلام الله الكوني فلا يتجاوزه أحد، لا بر ولا فاجر. و صفة الكلام من الصفات، صفة الكلام الله من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع. كما سبق قلت لكم إن صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع، وأنها من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. وكما سبق ان هذه الصفات الثلاث: صفه الكلام، وصفه العلو، وصفه الرؤيه، هذه الصفات الثلاث من العلامه الفارقه بين اهل السنه واهل البدع: صفه العلو، وصفه الرؤيه، وصفه الكلام. من اثبتها فهو من اهل السنه، ومن نفاها فهو من اهل البدع. وكلام الله فيه اقوال كثيره للناس، في اقوال كثيره للناس، في أقوال للناس مؤمنهم وكافرهم. منها من هذه الأقوال ذكرها العلماء قول الاتحادية الذين يقولون إن كلام إنه كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، حقه وباطله، صدقه وكذبه، وكل ما يسمع في هذا الوجود من أصوات الحيوانات والطيور وغيرها كله كلام الله. وهذا ناشئ عن مذهبهم الخبيث، والقول بأن الوجود واحد، يقولون الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، وعلى هذا فكل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله. ورئيسها وحدة الوجود ابن عربي، محمد بن عرب محي الدين، سمى محي الدين وهو مميت الدين، يقول في بيت المرق: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا كلام ابن عربي رئيس وحدة الوجود، هذا من أفسد الأقوال، وهو قول كفري، قول كفري، لأنه ناشئ عن مذهب كفري. والاتحادية الذي يقول أن الوجود واحد من أكثر خلق الله. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة أتباع رأسه وابن سينا وغيرهم، والذين يقولون إن الكلام حيض فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية فتكلمت به، ليس حرفا ولا صوت، وإنما هو حيض معاني تفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية وهو النبي فتتكلم به. وهذا أيضا مذهب كفري، لأنه مذهب مبني على مذهبهم في القول بأن في القول بقدم العالم، وأن العالم قديم، وأن ليس له أول ولا بداية، وأنه قديم في قدم الله، وهذا يؤدي إلى إنكار الله، إنكار وجود الله. ما يقولون إن الله متقدم على العالم، بل يقولون إنه مقارن للعالم، وهذا مذهب كفري أيضا. المذهب الثالث مذهب السالمية، أتباع محمد بن هشام بن سالم الجواليقي، يقول إن الكلام لفظ ومعنى وحروف وأصوات، إلا أنها قديمة في الأزل، لم تزل ولا تزال، ولم يزل الله في الأزل يتكلم، يقول قد سمع الله قولة الزوجة في زوجها، قد سمع الله قولة الزوجة في زوجها، لم يزل ولا يزال. والحروف يقول حروف كلمات الرب مقترنة، البين الباء مع السين مع الميم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكنها أنت تسمعها متعاقبة بالنسبة لسمع الإنسان، ولكنها مقترنة بالنسبة للرب. وشوفتهم في هذا يقول لو قلنا إن الكلام كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته للازم من ذلك ان يحدث الكلام في ذاته، ولو قلنا ان الحروف متعاقبه السين بعد الباء والميم بعد السين للازم من ذلك ان تحل الحوادث في ذات الرب. فصاروا من ذلك قالوا الكلام لفظ ومعنى حروف واصوات، لكنها لا تتعلق بمشيئه الله وقدرته، بل لم يزل يتكلم الله، والحروف مقترنه، ولهذا يسمون بالاقترانيه. المذهب الرابع مذهب الكرامية، القائلون بأن الكلام كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، وهو يتعلق بقدرته ومشيئته، إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن يكون. إن هم ما فقالوا السنة إلا في هذا، إذا قولهم إنه حادث في ذاته كائن بعد أن يكون، يقول كان الكلام ممتنعا على الرب مستحيل ممتنع، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. والسبب في ذلك قالوا إن الله يحفظ بالكلام، لو قلنا إن الكلام قديم لازم من ذلك أن تكون الحوادث قديمة، وإذا كانت الحوادث قديمة انسد علينا طريق إثبات القانع ما ندري، فلا بد أن نثبت فترة ما في خلق ولا كلام، نثبت فترة ثم بعد ذلك انقلب الكلام فصار ممكنا بعد أن كان ممكنا، وهذا من أفضل الباب، لأن إثبات الفترة هذا تعطيله للرب كما الكمال الكلام كما وخلق كما والرب فعال، وليس هناك دليل يدل على الفترة. ونقول إن كل فرد من أفراد المخلوقات المختلفة كائن بعد أن لم يكن مسبوق بالعدم ويكفي هذا، أما إثبات فترة فهذا باطل، والقول بأن الكلام ممتنع على الرب هذا تنقص للرب، كيف يكون الكلام ممتنع ثم يكون ممكن؟ ما الذي جعله ممكنا بعد أن كان ممتنعا؟ وشوفتهم يقولون لو قلنا ان الكلام قديم النوع للازم من ذلك تسلسل الحوادث، واذا تسلسلت الحادث انسد علينا طريق اثبات الصانع، هذا باطل. المذهب الخامس مذهب الكلابية، اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، يقولون ان الكلام معنى قائم بالنفس، معنى ليس بحرف وصوت، ولكنه معنى قائم بالنفس، هو اربع معاني في نفسه، وهي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، أربع معاني. وأما الحروف والأصوات هذه دليل على الكلام وليس فيها الكلام، فهي حكاية، حكاية عن كلام الله. الحروف والأصوات والألفاظ حكاية عن كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه، أربع معاني لا يسمع، الأمر والنهي والخبر والاستفهام. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة، يقولون الكلام معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات والألفاظ عبارة عن كلام الله، لا يقول حكاية، كل نبي يقول حكايه، وهؤلاء يقولون عباره عن كلام الله، وكلام الله معنى واحد ليس معاني كما يقول كلابين، يقول معنى واحد لا ينقسم بنوع ولا جزء، لا يتجزا ولا يتعدد ولا يتكثر، بل هو نوع واحد. والاختلاف والتعدد والتكثر انما هو في العبارات والدلالات، والمدلول واحد هو الكلام، هو كلام الله واحد معنى واحد، لكن العبارة ليست تختلف. إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية لغة اليهود فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية لغة الإنجيل فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية لغة داود فهو الزبور، وهو واحد. الكلام معنى واحد لا يتعدد ولا يتكثر ولا يتجزأ ولا يتعدد، والاختلاف إنما هو في العبارات في الدلالات للمدلول. وهذا مثل كثير من الأحلاف، كثير من المسردية والأشاعر، كثير من العلماء الذين طبقوا في بعض الأزمة الأرض مذهبهم وسمونا أنفسهم على السنة، كثير من الكتاب من الشراح من المحدثين ومن الفقهاء اتنقوا هذا المذهب الأشاعر، يقول كلام معنى قائم بالنفس لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر، والتعدد إنما هو في الدلالات، والمدلول واحد. المذهب السابع الثالث ولا السابع سابع مذهب الجهمية وتحول إلى المعتزلة فنسب إليه، يقولون الكلام لفظ ومعنى حرف وصوت، إلا أنه مخلوق منفصل عن الله. كلام الله مخلوق، كلام الله لفظ ومعنى حرف وصوت، إلا أنه مخلوق. وهذا ومذهبه مبني على ثم على القول بأن على القول بأن صفات الله بأنه لو أثبت كلام الله لازم من ذلك التشبيه، ففرارا من التشبيه والتجسيم بزعمهم قالوا إن الكلام مخلوق. فإذا المعتزلة والجهمية يقول الكلام كلام الله لفظ ومعنى حرف وصوت كلاهما مخلوق. الأشاعرة مذهبهم نصف مذهب من المعتزلة، الأشاعرة كلام الله المعنى ليس بمخلوق واللفظ مخلوق، اللفظ كلام الله المعنى دون اللفظ، المعنى مخلوق كلام الله ليس بمخلوق واللفظ مخلوق. والمعتزلة يقول اللفظ والمعنى كلاهما مخلوق. المذهب الثامن مذهب السنة والجماعة، وهو مذهب الرسل عليهم الصلاة جميعا، ومذهب الصحابة التابعين والأئمة وأهل السنة والجماعة الذين تلقوا هذا الباب عنه، قالوا مذهبهم أن كلام الله اللفظ والمعنى، كلام الله اللفظ والمعنى، وأن كلام الله بحرف وصوت الاسم، وأن كلام الله متعلق بقدرته ومشيئته، وأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. فالكلام فنوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وقالوا إن كلام الله كمال، ولا يخلو الله من هذا الكمال في وقت من الأوقات، والله تعالى هو الخالق في ذاته وصفاته، والله تعالى منفصل عن المخلوقات في ذاته وصفاته، وكلام الله ليس حالا في المخلوقات ليس حالا فيه، فكلام الله فلله بائن عن خلقه بذاته وصفاته. والقرآن كلام الله الحروف والمعاني لفظه ومعنى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه ثمانية مذاهب مشهورة، وهناك مذاهب أخرى، والسبعة الأولى كلها باطلة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله والعجب أن هذه المذاهب السبعة الباطلة هي الدائرة بين الناس، ولا يعرف كثير من الناس إلا هذه المذاهب وكلها باطلة، ولكن أكثر هذه المذاهب انقرضت، وبقي ثلاث مذاهب الآن، وهي اللي سيناقشها الإمام البخاري في تراجمه. الإمام البخاري رحمه الله ركز من هذا الباب الآن تقريبا 31 باب كلها في الكلام إلا بابين أو ثلاثة في المشيئة والإرادة، وباب في أفعال العباد، والباقي كل الأبواب من أول الكتاب إلى آخره كلها ركز على الكلام. لأن مبحث الكلام لأن صفة الكلام من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، والحوار دائر بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة الطوائف الثلاث، والمؤلف ركز على يرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة. معلوم أن كثير من شراح الحديث مشوا على طريقة الأشاعرة، الحافظ بن حجر رحمه الله مشى على طريقة الأشاعرة لا يعتمد عليه في الشرح، كذلك النووي رحمه الله وغيره من علماء كبار لكن أخطأوا وظنوا أن هذا هو الصواب، ولهم من الحسنات إن شاء الله ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، لكن الخطأ يرد على صاحبه كائنا من شاء والحق يقبل من جاء به. فالإمام الظهري رحمه الله يركز على يناقش الأشاعرة والمعتزلة، هذه المذاهب هي المنتشرة الآن. المذاهب الأخرى مذهب الفلاسفة ومذهب الاتحادية ومذهب السالمية ومذهب الكلابية والأشاعرة واحد، ومذهب الجهمية هو مذهب المعتزلة، كلها يعني قليلة، لكن المذاهب المنتشرة هي الثلاثة، مذهب السنة مذهب الأشاعرة مذهب المعتزلة. والتركيز والعلماء في كتب أهل السنة يركزون في الرد على هؤلاء على الشاعرة والمعتزلة، والمؤلف الخير رحمه الله يثبت مذهب السنة وجماعة ويستدل بالنصوص من الكتاب والسنة ويرد على الأشاعرة والمعتزلة. فترجم الآن باب قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أراد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة إثبات الكلام لله وأن كلام الله الكوني سابق للخلق، كلام الله كوني سابق للخلق وهو صفة من صفاته، كلام غير مخلوق، وكلام الله نوعان كوني قدري لا يتخلف مراده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزن ولا فائدة، ومثل هذه الآية التي ترجم اليوم لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يعني في هذه الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إثبات الكلام الكوني، وكلمة الله التي سبقت هي كلمة الله في القضاء المتقدم فيه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب الذي جرى به القلم أنهم لهم المنصورون في الدنيا والآخرة، أن الأنبياء والرسل وأتباعهم هم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله في أم الكتاب الذي جرى به القلم أن المرسلين وأتباعهم هم المنصورون في الدنيا والآخرة. هذا الكلام الكوني القدري، الكلام الكوني القدري لا يتخلف، مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كلام كوني ما يتخلف. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما الكلام الديني الشرعي فهذا هو القرآن، القرآن كلام الله الديني الشرعي، كلمة الله الدينية الشرعية هذه قد يتخلف المراد قد تحصل من العبد وقد لا تحصل. من كلمات الله الدينية قولها لو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المؤمن امتثل الأمر والفاجر ما امتثل ما أقام الصلاة ولا آتى الزكاة. من كلمات الدنيا ولا تقربوا الزنا، المؤمن امتثل لكن العاصي يفعل الزنا، بخلاف الكلمات الكونية فلا يتخلف مرادها. فاقرا الحديث لو حدثنا اسماعيل
حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي.
نعم، في هذا الحديث إثبات الكتابة للرب وهي من الصفات الصفات الفعلية لا يماثل أحدا من خلقه، وفي إثبات الرحمة والغضب وهي من الصفات الفعلية أيضا، وفي أن رحمة الله سبقت غضبه، وفيه سبق هذا الكتاب، سبق هذا الكتاب وأنه بعد إتمام الخلق، والخلق إنما يكون بكلمة الله التي سبقت فثبت بذلك الكلام لله. شو انظر استنباط البخاري رحمه الله استدلال، ما وجه الدلالة من الحديث على إثبات الكلام لله؟ وجه الدلالة من قوله لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبق غضبي. أول فيه إثبات الكتابة لله، وفيه إثبات الرحمة، وفيه إثبات الغضب، وفيه إثبات الكلام. في هذا الحديث كم صفة؟ أربع صفات، الكتابة والرحمة والغضب من الصفات الفعلية، وكذلك الكلام كلها من الصفات الفعلية. الكلام من الصفات الذاتية الفعلية قريب نوع حاله الأحد. ووجه الدلالة من الحديث للترجمة إثبات الكلام أن هذا الكتاب الذي سبق كان بعد إكمال الخلق، لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش. إذن سبق هذا الكتاب وأنه بعد تمام الخلق، والخلق إنما يكون بكلمة الله التي سبقت. الخلق ما يكون خلق الله، الله تعالى يخلق بالكلام، يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن هذا الكتاب كان بعد تمام الخلق، والخلق إنما كان بكلمة الله التي سبقت، فثبت بذلك الكلام لله. هذا واضح في الدلالة. نعم.
الله عنه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحد أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم. هذا الحديث فيه بيان خلق الإنسان وأن الإنسان يخلقه الله من نطفة من ماء الرجل وماء المرأة، ماء الرجل يخرج من الظهر من صلبة وماء المرأة من السرائب عظام الصلب فيجتمعان فيخلق الله منهما الولد. وفيه أن النطفة تطورها الله، أولا تكون نطفة 40 يوم ثم تنتقل وتكون علقة أو ماء نطفة ماء مني 40 يوم ثم تتحول بعد 40 فتكون علقة أو العلقة قطعة دم ثم تتحول بعد 40 فتكون مضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان ثم بعد ذلك يخلق الله العظام ويكسر العظام لحما وإذا مضت هذه 40 و40 و40 بعث الله إليه الملك فيؤذنه الله بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد ثم ينفخ فيه الروح. وفيه أن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدره الله إليه وأن الله تعالى ييسر لما خلق له وإن بعض الناس قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين لا إله غيره فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يكتمل بعمل النار ونعوذ بالله فيدخل النار ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين لا إله غيره فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. وفي الحديث سبق الكتاب الذي جرى به القلم على ابن آدم وأن كل إنسان طائر إليه ففيه إثبات القدر. وفي الحديث أيضا إثبات إذن الله الكوني السابق في قوله فيؤذن بأربع كلمات
إذن الله الإذن يكون نوعا, إذن كوني وإذن قدري وإذن شرعي. فإذن كوني كما في هذا الحديث, إذن الله الكوني السابق. وفي اللفظ الآخر فيؤمر بأربع كلمات, في هذا الحديث فيؤذن بأربع كلمات, وفي اللفظ الآخر فيؤمر بأربع كلمات. في هذا الحديث فيه إثبات إذن الله الكوني, والحديث السابق فيه إثبات الأمر السابق. وهذا الإذن وهذا الأمر كونيان للشرعيات, ففيه إثبات كلام الله, كلام الله. والأمر يكون شرعي ويكون قدري, الأمر القدري مثل فيؤمر بأربع كلمات, والأمر الشرعي مثل عاقب الصلاة وآتي الزكاة. الإذن الكوني كما في هذا الحديث فيؤذن بأربع كلمات, الإذن الشرعي ومثل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله, هذا الإذن الكوني. والإذن الشرعي كقوله تعالى في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله, يعني فبإذن الله الشرعي. واللينة هي النخلة, وهذا يصير قصة بني النضير, صحابة منهم من قطع النخيل ومنهم من تركها, منهم من قطع وحرق. فالذين قطعوا النخيل وحرقوا قصدهم إغاظة اليهود حتى يغيظونهم, والذين أبقوها لأنه مال سيؤول إليهم. فالله تعالى أقر هؤلاء وقر هؤلاء, قال ما قطعتم بلينة أو تركتم فبإذن الله الشرعي, أقر هؤلاء وهؤلاء. نعم.
الله. حدثنا خالد بن يحيى قال
حدثنا
خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عن النبي عندك عنه ولا
عن
عن
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا, فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه إثبات أمر الله الكوني السابق, قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك, هذا الشاهد. والمراد بالأمر هنا أمر الله الكوني السابق, ففيه إثبات الكلام لله, لأن المراد بأمر الله يعني بكلامه, والتنزل إنما يكون بكلمات وحي. وفيه دعوة الصالحين وأهل العلم إلى الزيارة في البيت لمجيئهم وزيارتهم من الخير والبركة, لما في مجيئهم وزيارتهم من الخير والبركة. جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تزور أكثر ما تزورنا, فالإنسان يحرص على زيارة أهل الخير وأهل الصلاة وأهل العلم لما في زيارتهم ومجيئهم من الخير والبركة والفائدة والعلم. إذا فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يزوره أخبر جبريل بأنه ما ينزل إلا بأمر الله, قال وما نتنزل إلا بأمر ربك, هذا الشاهد الذي بأمر ربك يعني الكون السابق. نعم. والتنزل مراد بأمر ربك بكلام, والتنزل يكون بكلمة وحي. وفيه إثبات الأمر, فيه إثبات النوعين من الكلام, إلا بأمر ربك هذا الكلام الحولي, نتنزل هذا الكلام الشرعي, تنزل إنما يكون بكلمات وحي. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متوكل على عسير وهو متكئ على عتيب, فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح, فقال بعضهم لا تسألوه عن الروح,
وقال بعضهم
لا تسألوه عن الروح.
ليس عن الروح الثانية, فالثانية ما فيها طيب.
وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح فسألوه فقام متوطئا على العتيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وهذا الحديث فيه هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود عبد الله هو عبد الله بن مسعود لأن عرفه من الأصحاب وهي أن اليهود اختلوا قال بعضهم سألوه وقال بعضهم لا تسألوه لا يأتيكم بأمر تكرهون فسألوا عن الروح فقال عبد الله بن مسعود وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه والشاهد قوله من أمر ربي ومعنى من أمر ربي أي من مأمور ربي أي مخلوقاته قل الروح من أمر ربي أي من مأمور ربي أي مخلوقاته وهي مخلوقة بأمر الله وكلامه مخلوقة بأمر الله وكلامه السابق ففيه إثبات الكلام السابق على أول خلقه كما قال الإمام أحمد إذن قل الروح من أمر ربي أي من مأمور ربي أي مخلوقاته ومخلوقاته إنما خلقت بأي شيء إنما خلقت بكلام الله مخلوقة بأمر الله وكلامه السابق واضح وجه الدلالة من قوله من أمر ربي أي مأموري ربي أي مخلوقات والمخلوقات إنما خلقت بأمر الله وكلامه فثبت الكلام لله. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى متنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
وهذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله وأن المجاهد ومن الله له الذي جاهد في سبيل الله لعلى كلمة الله وهو مؤمن ومن الله له إن قتل شهيدا فيكون في الجنة وإن لم يقتل نصره الله ورجع بالأجر والغنيمة. هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله. الحديث الآخر أنه ذروة السلام بالإسلام والشاهد أنه يقول وتصديق كلماته ففيه إثبات كلمات الله الدينية الشرعية والمراد بكلماته ما أخبر في كتابه من الثواب للمجاهدين من الدرجات والمغفرة. فالمؤمن إنما جاهد في سبيل الله تصديقا إيمانا بالله وتصديقا لكلماته حيث أنه يصدق بكلمات الله الدينية التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله من الثواب المجاهدين من قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. هذه كلمات فالمؤمن إن جاهد في سبيل الله إيمانا بالله ورسوله وتصديق كلمات الله وكلمات نبيه.
حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وهذا حديث في بيان المجاهد وأن المجاهد هو الذي يجاهد بهذه النية لإعلاء كلمة الله مع الإيمان بالله ورسوله. أما من قاتل حمية عصبية أو صفات الشجاعة، ليقول الناس شجاع رياء وسمعة، أو عصبية لأجل الدم أو لأجل الأرض أو لأجل وما أشبه ذلك، فهي كلها مقاصد سيئة لا تكون في سبيل، لا يكون في سبيل إلا إذا قاتل لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله لأجل أن يعلو الإسلام ولأجل أن ينتشر الإسلام، لا يقاتل من أجل العصبية، لأن هؤلاء العرب أو أنت عرب، يعني تقاتل من أجل العروبة أو من أجل الدم أو من أجل التراب، كل هذه معنى القتال الجهاد يكون لإعلاء كلمة الله، لكن يدافع عن بلاد المسلمين، بلاد المسلمين يدافع عنها، لكن كل إنسان يقاتل لأجل الحمية أو لأجل الشجاعة أو لأجل الرياء والسمعة أو لأجل العصبية، كل هذا باطل، كل مقاصد سيئة. الجهاد إنما يكون بهذه النية لإعلاء كلمة الله مع الإيمان بالله ورسوله. والشاهد من الحديث قوله لتكون كلمة الله، في إثبات كلمة الله الدينية الشرعية، والمراد بكلمة الله كلمة التوحيد. ويقول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه كلمة الله، كلمة الله هي التوحيد. نعم، كلمة التوحيد في إثبات كلمة الله الدينية الشرعية. نعم،
عفى الله عنك. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله.
نعم، هذه الترجمة باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. مقصود المؤلف بهذه الترجمة الرد على المعتزلة في قولهم إن أمر الله الذي هو كلامه مخلوق، وأن وصفه تعالى نفسه بالأمر. يقول المعتزلة أن وصف الله تعالى بالأمر وبالقول دجاج واتساب كما يقال امتلأ الحوض ومال الجدار، هذا قول فاسد لأنه عدول عن ظاهر الآيات والأحاديث وحملها على حقيقتها. والأمر هو قوله إنما أمرنا إنما قلنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الأمر هو قوله للشيء كن فيكون لأمره له. الأمر هو قوله للشيء كن فيكون. إنما أمرنا، ما هو الأمر؟ قوله للشيء كن فيكون، وأمره هو قوله بمعنى واحد، والأمر غير الخلق لعطفه عليه في قول ألا له الخلق والأمر، وكلام الله سابق على أول الخلق. الخلق إنما يكون بالأمر، إن الله تعالى يخلق بسلام بالكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فكان، فالله تعالى يخلق بالأمر. فإذا مقصود المؤلف هنا إثبات الكلام لله عز وجل، وأن نقول بأن كلام الله مخلوق فاسد والمعتزل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله قول قولنا فسر بقوله كن فيكون، هذا قولنا. نعم، وحديث مغيرة بن شعبة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله، هذا فيه بشارة للمؤمنين لأنه لا يضمحل الحق وأنه يبقى. وفي الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذه بشارة لأن الحق ما يضيع ولا يضمحل، بل لا بد أن يبقى الحق. هذه الطائفة تقل وتكثر، قد تكون في مكان وقد تكون في مكان متعددة، وهذه الطائفة هم أهل الحق من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، ومقدمتهم العلماء. كل من كان على الحق ومن كان على مثل ما عليه الرسول والصحابة هم من هذه الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة وهم على السنة والجماعة وهم على الحق. وكل من عمل بالحق هو منهم، لكن مقدمتهم العلماء والأئمة والفقهاء، منهم قد يكون فقيه، قد يكون من أهل السنة والجماعة من الطائفة، قد يكون مزارع لكن مستقيم الحق، وقد يكون يبيع ويشتري، قد يكون خراز، قد يكون صناع، قد يكون بناء، قد يكون دهان، قد يكون بلط، وقد يكون يبيع ويشتري، وقد يعمل بالزراعة، وهو من أهل السنة والجماعة، وهو من الحق. فمن استقام على الحق هو من أهل السنة والجماعة، لكن مقدمتهم العلماء، هذه بشارة. والشاهد قوله حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هو كلامه. والمراد بأمر الله أمر الله بالريح الذي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا الأمر قيام الساعة كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه، قال المراد بالأمر قيام الساعة، والصواب أن المراد بالأمر أمر الله في قبض أرواح المؤمنين، كما ثبت في الحديث أنه في آخر الزمان إذا خرجت صوت الساعة في الكبار و كثر الشر، جاءت ريحا طيبة، أرسل الله ريحا طيبة فقبضت أرواح المؤمن والمؤمنات، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا دخلت عليه حتى تقبل، حتى لو كانت في سبيل الجبل، فيبقى إلا الشرار، فيبقى الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، الكفرة الساعة تقوم على الكفرة، بعد قبض أرواح المؤمن والمؤمنات، وحتى يأتي أمر الله، يعني بأمر الله في الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمن والمؤمنات، والشاهد أمر الله هو كلامه. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
نعم. كم؟
فقال مالك بن يقامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام، فقال معاوية رضي الله عنه هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام.
وهذا كحديث السابق في إثبات الطائفة المنصورة، والشاهد قال حتى يأتي أمر الله، أمر الله هو كلامه، يقولهم بالشام، هذا قد يكون في بعض الأوقات، قد يكون بالشام في بعض الأقوال، في آخر الزمان يكون في الشام، ينزل عيسى بن مريم هناك في الشام، ولكن ما يلزم هذا أن يكون في جميع الأزمنة. وفي الحديث فائدة حديثية تتعلق بالسند، وهي رواية في الأكابر عن الأصابع، لأن معاوية هذا صحابي، معاوية ومالك بن الخابر تابعي، فالصحابي روى عن التابعي، قال مالك بن الخابر سمع معاذا، فقال معاوية هذا مالك يزعمون سمع معاذا يقول بالشام، فهي من رواية الأكابر عن الصغار، الصحابة أكابر والتابعين أصابع، فروى معاوية عن مالك بن الخابر. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله.
وهذا حديث قصة مسيلمة، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بني حنيفة، يند هنا ادعى النبوة، ولما جاء في الوفود في السنة التاسعة من الهجرة وفود يفدون عن النبي المسلمون، جاء وفد بني حنيفة ومعه مسيلمة، تأخر وقال لو أطاعني محمد لو أعطاني وجعلني خليفة بعدها واستقيم النبوة لأطعته أو كلام هذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قطعة السريد فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها عن السيلمة ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت لا يعصرنك الله، يعني لا يفلتنك. والشاهد قوله أمر الله، ولن تعدو أمر الله، وأمر الله كلامه، أي لن تعدو أمر الله فيك بما قدره عليك من الشقاوة أو السعادة. ولئن أدبرت يعني أعرضت على الإسلام لا يعصرنك الله، أي لا يهلكنك، سهلكه الله. والشاهد أمر الله، أمره هو كلامه. نعم.
الله عنك. حدثنا موسى بن
إسماعيل. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.